السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يهب لكل واحد منا إيمانا يغرس في قلبه وصدقا مع ربه يعيش به طول حياته إلى أن يلقى ربه تبارك وتعالى، كما نسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا من مضلات الأهواء والشهوات والفتن، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة، إن الأمة الإسلامية تعيش في هذا العصر في مرحلة خطيرة جدا من مراحلها، وذلك أن عدد المسلمين كثير، وأمورهم ظاهرة، وأعداؤهم يحيطون بهم من كل جانب، أعداء حاقدون حاسدون يريدون لأمتنا الإسلامية أن تعيش ذليلة لهم تابعة لهم ملتفتة إليهم من علو، لأنها حقيرة، فتنظر إلى حضارتهم وتقدمهم واختراعاتهم واكتشافاتهم، تنظر إليهم من علو. وإذا ما بقيت الأمة الإسلامية على هذه الحال فهذا هو الذي يريد لها أعداؤه. هذه حقيقة، حقيقة نلمسها من دوائر الغرب بشتى فئاته وبشتى مكاتبه، ونلمسها بما يظهر على فلتات ألسنتهم حينما تكون بينهم وبين المسلمين واقعة من المواقع الفكرية أو غيرها. أيها الإخوة، إن المسلم هو الذي يعلم ويوقن يقينا تاما ويقينا قاطعا بأن ما يحمله من عقيدة وما يحمله من إيمان بالله وإيمان وتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم حق، وحق لا شك فيه أبدا. وحينما ينطلق المسلم من هذا المنطلق فحينئذ لا بد أن تتغير حاله وأن يغير هو من حاله. والثقة بالله والثقة بوعد الله لا يمكن أن تتكون في قلب العبد ولا في قلب الأسرة ولا في قلب المجتمع ولا في قلب الأمة ما لم تكن مغروسة على إيمان يقيني قاطع بأن هذا الدين حق من عند الله، وأن ما عداه من فلسفات أو أفكار أو ديانات محرفة ما هي إلا ضلال وضلال. والمؤمن هو الذي ينظر إلى تاريخه، لأن الله سبحانه وتعالى لما أراد لهذا الدين أن ينشأ أول مرة ربى رسوله صلى الله عليه وسلم، وتربت الأمة على هذا القرآن، وكان في هذا القرآن عبر وعظات من تاريخ الأمم قبلهم، قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقصص الأمم الغابرة. بل أخبر الله تبارك وتعالى أنه وهب لأحد أنبيائه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ولا يمكن إلى يوم القيامة لو أتت الحضارة الغربية بكل ما فيها من عتو وتجبر وقهر مادي واختراع، لا يمكن أن تصل إلى ما وهبه الله سبحانه وتعالى من ملك سليمان. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. ولا يمكن الحضارة الغربية أو التقدم المادي الحديث أن يصل إلى ما وصل إليه هذا النبي عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأخبرنا الله في كتابه عن الأمم الغابرة كيف كان عتوها وجبروتها، وكيف أخذها الله سبحانه وتعالى لما زاغت وحادت عن طريق الحق والهدى. ونحن اليوم في هذا العصر الذي تتلاطم فيه أمواج الفتن من كل جانب، يجب على المسلم أن ينظر في تاريخه السابق، وأن ينظر في ذلك التغيير الأول الذي أحدثه ذلك الجيل من جيل الصحابة رضي الله عنهم، حين جاءوا في وقت كانت الجاهليات محيطة بهم من كل جانب، فعملوا وهم الفقراء الضعفاء، عملوا على تغيير وجه الأرض بسرعة زمنية قياسية. فكيف غيروا؟ وكيف يمكن لنا أن نغير؟ هذه حقيقة تاريخية، وهذا هو القرآن يعطينا قواطع ربانية يقول الله تبارك وتعالى فيها في كتابه العزيز: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعد من رب الأرباب. فكيف انتصر الجيل الأول؟ وكيف انتصر الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم وغيروا وجه الأرض؟ وكيف نقف اليوم في عصرنا الحاضر أمام خواطر وفتن وأعداء يحيطون بنا من كل جانب؟ ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ربى في أمته الإيمان بالله تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه دعاهم إلى الإيمان بالله، ولم يدعهم إلى القومية، ما جاء ليقول للناس ولقريش أنتم العرب وأهل المكانة وأهل المنزلة بين القبائل، فأنا أدعو أن نجتمع على باب العروبة. ثم بعد ذلك يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجموع التي ستتبعه باسم القومية ويحارب بهم الرومان أو يحارب بهم الفرس أو يحارب بهم أعداء الإسلام من كل جانب. ما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جمع في دعوته وبين صحابته من قال لا إله إلا الله من أي جنس كان ومن أي بلد كان ومن أي لون كان. وهكذا المبادئ الإسلامية، ولا نريد أن نطيل في عرضها، ولكننا نذكر النماذج التي تعيننا على فهم تجاربنا في العصر الحاضر، وكيف أنها أحيانا تكون مخالفة بل مناقضة للتجربة الأولى التي قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسائل يجب أن نعيها جميعا، أن نعيها جميعا وأن نفكر فيها جميعا، وأن نعتز بهذا التاريخ، لا عزة الذي ينظر إلى ما مضى بإعجاب، وإنما ينظر إليه بإعجاب ليأخذ منه الدروس للمستقبل. ولذلك لما تربت الأمة خرج منها رجال، هؤلاء الرجال كان الواحد منهم يمثل أمة، إذا أتى إلى بلد أو إلى مكان فإنه تجده لوحده يغير من واقع هذا البلد. وانتشر الإسلام في كل مكان. ولعل من المناسب أن أذكر في تاريخنا حادثتين لننظر موطن العبرة والعظة منهما. أما الحادثة الأولى فإن أحد الصحابة عاش في الجاهلية ردحا من الزمن، ثم لما جاء الإسلام دخل في الإسلام وهو شيخ كبير، ولكنه لما كان شجاعا في الجاهلية هذه الشجاعة التي كانت معه في الجاهلية عمل بها في الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، وبقي مع رسول الله وبقي مع المسلمين يجاهد في سبيل الله. فلما كانت موقعة القادسية بين المسلمين وبين الفرس، تلك المعركة الكبرى العظيمة، وهي معركة يجب أن ندرسها من داخلها ولا ننظر إليها نظرة عامة. لا نقول التقى الفرس والمسلمون وعدد هؤلاء كذا وعدد هؤلاء كذا وقائد هؤلاء فلان وقائد هؤلاء فلان وكانت المعركة مدة كذا وكذا وانتصر المسلمون، هذه ليست دراسة. الدراسة لمثل هذه المعركة هي أن تدخل من الداخل، ماذا كان يجري في جيش الفرس وماذا كان يجري في جيش المسلمين. وكان من عادة المعارك في ذلك الزمن أن تبدأ المعركة بالمبارزة، وبدأت المبارزة بين الصفين، فقام علج من أعلاج الفرس ودخل في الساحة طالبا للمبارزة، فخرج إليه رجل من المسلمين فتجاول وتصاول، فلم يلبث العلجي الفرسي الكافر أن قتل المسلم. وهذه المبارزة في الغالب يكون لها تأثير نفسي على الجند وعلى مستقبل المعركة. فخرج إليه رجل آخر من المسلمين وبدأت المبارزة مرة أخرى، فلم يلبث هذا الرجل العلج الكافر أن قتل المسلم، ففت ذلك في عضد المسلمين. ثم خرج إليه رجل ثالث وتجاول، فلم يلبث العلج الكافر أن قتل المسلم، فوهن ذلك في عزم المسلمين وهنا شديد. فكان في نفس الجيش ذلك الشيخ الكبير، وقد بلغ في ذلك الوقت أي إبان وقعة القادسية ما يقارب 80 عاما. ما قال أحال على التقاعد، لأن المؤمن في جهاد، المؤمن في جهاد إلى أن يلقى ربه تبارك وتعالى. وقدم هذا الشيخ الكبير على فرسه ليصاول ذلك العلج الذي انتفخ ريشه لأنه قتل 3 من جنود المسلمين، وتصاول زمنا طويلا. ولكن هذا الرجل الصحابي المسلم واسمه عمرو بن معدي كرب الشجاع المشهور، ما لبث أن قفز من خيله إلى خيل ذلك الفرسي، فصار هو وياه على خيل واحدة، ثم حمله بيديه وهو مدجج بالسلاح والدروع، فرفعه بيديه وضربه على ركبته فكسر ظهره نصفين، ثم رمى به وقال: هذا علج خبيث لا يستحق أن يضرب بالسيف. فكبر المسلمون. أين تربى هذا الشيخ الكبير؟ عمره 80 عاما. يا عباد الله، هذه الحضارة هي التي تنتج هذه النماذج. رجالا عرفوا هذا الدين وجاهدوا في سبيل الله، عرف أن مهمته في هذه الحياة هي هذا الدين وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وهكذا تربى الأجيال. وكان الرجل، كان الرجل الواحد من هؤلاء عنده بصيرة، يتحرك ويمشي على الأرض ينظر إلى دينه كيف يخدمه وكيف يقدم له وكيف يسعى في نصرته. ولذلك لما أن أراد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أن يساعد جند المسلمين بالشام، وكان موجودا في العراق، كان موجودا في العراق، فأرسل إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن اذهب إلى أبي عبيدة في بلاد الشام. فانتقال خالد بن الوليد مع جيشه المكون من 10,000 بأقصى سرعة ممكنة كانت له مخاطر. وكان إن أخذ الطريق من الشمال فلا بد أن يلتقي ببقايا الدولة الرومانية، وإن أخذ الطريق من الجنوب عن طريق الجزيرة العربية فلا بد أن يتضاعف عليه الزمن، ولم يكن أمامه إلا صحراء السماوة المشهورة، صحراء السماوة المشهورة، فكيف يقطعها؟ ووضع لذلك خطة معروفة، لكن هذه الخطة مبنية على أنه لا بد أن يجد الماء بعد 10 أيام. فقال لأصحابه خالد بن الوليد: هل معكم أحد يدلنا على الطريق، طريق السماوة؟ فقام رجل أعمى، انتبه، قام رجل أعمى وقال: يا أيها القائد، إنني أعرف مكانا، أعرف الطريق وأعرف مكانا ستجد فيه الماء بعد 10 أيام. فقال: توكلنا على الله. وسار بجيشه بخطة معروفة، لما أعطش الإبل وأرواها وصاروا يشربون من الماء ويسقون الخيل بما في بطون الإبل من ماء، يأكلون لحمها ويسقون الخيل بما في بطونها. كلام تفاصيل دقيقة فيها المسألة لا نريد أن ندخل معها. وسار الجيش، فلما وصل اليوم العاشر إذا بالماء قد نفد، وإذا بهذه المنطقة أو المكان الذي لابد أن يكونوا قد وجدوا فيه الماء. فقالوا لذلك الرجل الأعمى: أين الماء؟ وكان لا يرى. فقال: انظروا، هل ترون من شجرة في هذا المكان؟ فتفرق الجيش ليبحث عن شجرة، ولكن دون جدوى لم يجدوا شجرة. فرجعوا إليه وقالوا: قد بحثنا فلم نجد شجرة. فقال: لا إله إلا الله، هلك الناس، صحراء قاحلة وجيش من 10,000 وقد نفد الماء. ثم قال لهم: ألا تنظرون هل تجدون بقية من أصل شجرة؟ فبحثوا عنها، فإذا بهم يجدون شجرة قد قطعت منذ سنوات. فنظر إلى الشجرة وحدد مكانا بجانبها وقال: احفروا هنا. فحفروا فإذا الماء ينبع لهم. ماذا يقول هذا الأعمى؟ يقول: إنني مررت مع هذا الطريق قبل أن أفقد بصري أنا وأبي لما كنت صبيا منذ 30 عاما. منذ كم؟ منذ 30 عاما. أين تربت الجنود؟ أين تربت هذه الجنود التي تحفظ هذا الحفظ؟ إنها والله عقيدة وإيمان غرست في قلوبهم، فصار الواحد منهم يتحرك ويخطو وينزل ويذهب ويجي لا يقصد بذلك إلا خدمة لدينه وعزة هذا الدين وهذا الإسلام. ولكن لما ضيع المسلمون صار الواحد منهم لا يبحث إلا عن مصلحته، كأنه لا يؤمن بالله، كأنه لا يؤمن بالله، لأنه لا يسأل إما إلا عن مصلحته هو. أما هذه الأمانة وهذا الدين وهذه الأخطار التي تهدد المسلمين من كل جانب، فهذه لا يعطيها من وقته شيئا إلا من عصم الله. والحمد لله أن في الأمة خيرا كثيرا. ولا تظنوا أن التربية تقتصر على هؤلاء الرجال الجنود، وإنما كانت تلك التربية تنتقل إلى داخل البيوت، فتصنع البيوت وفيها ما فيها من النساء تصنع رجالا يخرجون يقولون كلمة الحق لا يخافون في الله لومة لائم. ولذلك لما جاءت قصة محنة القول بخلق القرآن، وعزم الخليفة المأمون على إلزام الناس بأن يقولوا بخلق القرآن، وقف أئمة السلف وعلى رأسهم إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وبعض من أصحابه، وقفوا وقالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق. ولكن الخليفة بتأثير من قاضيه المعتزلي عزم على أن يلزم الناس بالقول بخلق القرآن وأن يمتحن الناس، فمن لم يقل بخلق القرآن يعزل من ولايته أو يعزل من القضاء أو يعزل من أن يكون ذا مسؤولية في الدولة الإسلامية. وكانت محنة أصابت الأمة، محنة عظيمة، ولذلك وقف لها الإمام أحمد رحمه الله وقفة قوية جدا حتى كان عاقبة ذلك النصر، نصر أهل السنة وهزيمة أهل البدعة. والمثل الذي أريد أن أضربه هنا ليس في بيت الإمام أحمد، وإنما في بيت علم آخر. فإن أحد المحدثين من بغداد، وكان يسمى محمد بن عاصم، كان قد جاء إلى بغداد من خراسان ليحدث بها الناس، فلما سمع بأن الإمام أحمد قد سجن وأنه قد أوذي لهذا القول بسبب القول بخلق القرآن، قال لأصحابه: ألا نقوم فنقول كلمة الحق، ألا نقوم فنقول كلمة الحق. وقام رحمه الله ليقوم وليقول كلمة الحق، ولكن وهذا هو موطن الشاهد، لم يكن له أولاد وإنما كان له بنات، وكان بناته في خراسان. بناته أين؟ في خراسان. ومعلوم أن رجلا يقوم بهذا المقام قد تكون عاقبته الموت، أليس كذلك؟ فبالله عليكم، يقول الراوي المقدسي في لما ذكر قصة محنة الإمام أحمد، يقول: فجاءه كتاب من بناته، كتاب من بناته، ماذا يقولن له؟ يقولن له: يا أبانا، إنا قد سمعنا أن هذا الرجل قد دعا الناس إلى القول بخلق القرآن، وإنا نأمرك بألا تجيب، بألا تجيب إلى القول بالبدعة وخلق القرآن. فوالله يا أبانا، فوالله يا أبانا، لأن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن يأتينا أنك قلت بخلق القرآن. أين تربت البنتان؟ بناته أين تربين؟ تقول لأبيها: يأتينا خبر وفاتك أحب إلينا من أن يأتينا أنك أجبت إلى القول بخلق القرآن. أين تربى هؤلاء؟ أين تربت هذه الأسرة؟ إذن هذه الأسرة هي التي تصنع الرجال. هذا الأب الذي يأتيه من بناته هذا الخطاب، كيف تكون شجاعته؟ كيف تكون قوته في الحق؟ هل يحسب حساب لآخر؟ لا أبدا، لا أبدا. لذلك فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من غزوة مؤتة، خرج النساء والأطفال كل واحد منهم يحثون فوق رؤوس الجند التراب، يقولون: أنتم فررتم فرار، فررتم من الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ إما أن تنتصروا نصرا مبينا، وإما أن تستشهدوا في سبيل الله. تخرج الأم لتقابل ابنها، وتخرج الزوجة لتقابل زوجها، وتخرج البنت لتقابل أخاها لتقول له هذا الكلام. أين تربى هؤلاء؟ أين تربى هؤلاء؟ والله إنها أسرة وأسر لم تعرف إلا ربها تبارك وتعالى، لم تعرف في هذه الدنيا إلا أنها متاع، وأنها نقلة، وأن أي عمل يقوم به العبد يجده عند ربه تبارك وتعالى. هذه لمحات من تاريخ، ولكن الأمة الإسلامية في عصرها الحاضر تحيط بها أخطار وأخطار. فماذا نحن عاملون أيها الإخوة أمام هذه الأخطار؟ ماذا نحن عاملون أمام هذه الأخطار المتعددة؟ هنا يكون ومن أولى مسلمات واجب المسلم اليوم هو أن يعرف هذه الأخطار. أولى مسلمات واجب المسلم اليوم هو أن يعرف هذه الأخطار، لأن العلم بالشيء يؤدي إلى أن يكون موقفك منه موقفا سليما. أما إذا صرت أصبحت لا تعلم، أو معلوماتك مشوشة، أو تأخذها عمن لا يريد لهذا الدين عزا ولا نصرا، فستبقى وتبقى ذليلا أسيرا في يد أعداء الإسلام من كل جانب. والكلام حول هذه الأخطار التي تحيط بالأمة الإسلامية طويل وطويل جدا، لأننا نعلم أن اليهودية العالمية سواء سميت يهودية أو صهيونية كلاهما عملة واحدة لها وجهان. هؤلاء اليهود كما تعلمون جميعا خططوا ويخططون لحرب المسلمين، وكانت لهم منظماتهم السرية سواء سميت باسم الماسونية أو أنها انتحلت أسماء أخرى تسترت بها، يحاولون ويخططون ليل نهار لحرب الإسلام. وهناك الصليبية العالمية والاستعمار الذي يريد أن تبقى الشعوب الإسلامية خلفه تتبعه وتنظر ماذا يصنع، تتبعه في مواقفها وفي أمورها كلها. ولقد حرص الاستعمار على ذلك، وبقيت الشعوب الإسلامية محاصرة لهؤلاء عسكريا واقتصاديا وتكنولوجيا وغير ذلك. وهناك خطر التبشير الذي هو عون ومساعد للاستعمار، والذي لا يريد من المسلمين أن يدخلوا في النصرانية، وإن كان هذا من أهدافهم إذا حصل، لكنهم يريدون أن يخرجوا المسلمين من الإسلام، كما صرح بذلك زعماء التبشير في العالم الإسلامي. وهناك خطر المبادئ المستوردة من اشتراكية ووجودية وإباحية وفوضوية وغيرها، والتي يريد لها أصحابها أن تنتشر في عالم الإسلام عن طريق الغزو الفكري وغيره. هذه كلها أخطار، وكل واحد منها يحتاج الحديث عنه إلى مقام طويل، ولكن أود في هذه المناسبة القصيرة أن أشير إلى أخطار مهمة جدا تحيط بعالمنا الإسلامي وتحيط بنا نحن بالذات. ومن هذه الأخطار تمويع الإسلام. ومعنى تمويع الإسلام هو أن يحول الإسلام إلى دائرة واسعة جدا بحيث يدخل فيها كل من انتسب إلى هذا الدين. والنتيجة ما هي؟ النتيجة هي أن تصبح هذه الطوائف المنحرفة والضالة والتي تصل في مبادئها إلى حد الإلحاد، تصبح هذه كلها باسم الإسلام هي الإسلام، ويرتضى من الإسلام أن يقول إنه مسلم بالهوية. وهذا من أخطر ما يواجه المسلمين، ويجب أن ننتبه له جيدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة، أي الأمة الإسلامية، ستفترق على 73 فرقة، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وتأتي في الأمة الإسلامية طوائف وطوائف، وتفتش داخل هذه الطوائف فتجد بين ثناياها الإلحاد والكفر بالله والطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن أصحابه صلى الله عليه وسلم والإلحاد في الله تبارك وتعالى، وتقول هذه كلها طوائف تنتسب إلى الإسلام. لقد كان المسلمون وهم يجاهدون الفرس ويجاهدون الروم ويجاهدون الصليبيين، كان قادتهم وعلماؤهم أخوف ما يخافون على المسلمين المعصية. إذا التقى الجيش، القائد لا يخاف على جيشه إلا من المعصية، لأنهم إذا وقعوا في المعصية ربما تكون سببا بلاء وهزيمة للمسلمين. لكن في العصر الحديث يريدون من إسلامنا أن نكون مسلمين وحدة واحدة، ولو كان فينا من يلحد بالله ويكفر بالقرآن أو يلعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول ما يقول من أساليب الإلحاد. أن يكون لنا عزة وتكون لنا رفعة ما لم نمحص أنفسنا ونمحص إيمانا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي نسمعه على المنبر غالبا في كل خطبة: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه البدع ما هي إلا بدع تكبر وتصغر. فتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البدع، لأن استقامة القلب وتمام الصف وقوة الأمة إنما يكون حينما تعتصم بحبل الله الاعتصام الصحيح، وحينما تنهج في نفسها وفي إيمانها وفي تربيتها وفي سلوكها المنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقائق، هذه حقائق قرآنية، ليست كلاما يقوله فلان وفلان من الناس. لذلك فأعداء الإسلام لما فشلوا في حرب الإسلام، وكانت لهم مع ذلك تجارب، زمن الحروب الصليبية أولا، ثم زمن الاستعمار الحديث ثانيا، فوجدوا أن هؤلاء لا يمكن أن يواجهوا المواجهة العسكرية البحتة، فعملوا على تمويع هذه الأمة وتفتيتها. وكان من تمويعها وتفتيتها أن ميعوا إسلامها، ونشأت المدارس التبشيرية، ونشأت الصحافة العلمانية، وصارت الأمة تربى على غير التربية السوية المستقيمة، وصار إعلان أن الإنسان مسلم يقولون إنه يكفي لإعلان أنه مسلم ولأن هذه أمة إسلامية. وبقيت في داخل الأمة، بقيت في داخل هذه الأمة من الطوائف والنحل والاعتقادات التي يعتقدها الأفراد، قد لا تكون طائفة، ما قد يضاد هذا الدين بل قد يعارضه معارضة تامة. فتمويع الإسلام وجعله إسلاما أملسا يقبل كل شيء، هذه من الأهداف التي أراد لها أعداء الإسلام فخططوا لها ونجحوا في التخطيط لها. ولذلك سأضرب لكم مثال، تجد كثير من الناس يقول لك يا أخي الإيمان في القلب، يا أخي الإيمان في القلب. هذه الظاهرة ظاهرة الإرجاء، هذه الظاهرة التي هي ظاهرة الإرجاء هي معناها أنه خلاص إذا وجد إيمان في القلب فسواء فعلت المعاصي، سواء كان لك اتجاهات منحرفة، سواء وسواء، فأنت ما دام عندك هذا الإيمان اللي في قلبك خلاص تفعل ما تشاء وتتصرف كما تشاء. ونحن نعلم ونقطع أن عزة هذه الأمة ونصرها لا يكون أبدا إلا بنصر وعزة، إلا بالنصر والعزة الذي اعتزت به هذه الأمة أول مرة. ولا يعني هذا أن الأمة لا تستفيد من تجارب الآخرين ولا تطور نفسها ماديا، هذا الكلام كله واضح، واضح جدا أن الأمة تأخذ بكل ما تستطيع. والله تبارك وتعالى أمرها وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكنها قوة موجهة بوجهة العقيدة والإيمان. هذا هو الخطر الأول الذي يواجه المسلمين. أما الخطر الثاني الذي يواجه المسلمين فهو الفرقة من داخل المسلمين. ولقد عمل أعداء الإسلام على حرب المسلمين بتفريقهم وتقسيمهم، بحيث يصبح ولاء المسلم ليس لله سبحانه وتعالى، وإنما ولاؤه للتراب أو للأرض أو للغة. وهذا ما انتشر في عالمنا الإسلامي باسم القومية العربية. والقومية العربية أول من أنشأها في العصر الحديث في القرن الماضي هم النصارى، نصارى بلاد الشام ونصارى مصر وغيرهم عملوا على إنشاء القومية العربية، وذلك في أبان الخلافة العثمانية. ثم يأتي شاعر هؤلاء القومية ليتبجح بإلحاده ويقول بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي، هبوني دينا يجعل العرب وحدة وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على عرب يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. فالإنسان المسلم يجب أن ينظر إلى القضية بالميزان الشرعي، بالميزان القرآني. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى. هذا الميزان، إن أكرمكم عند الله وكذلك إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله من أتقاكم. لماذا نتخلى عن هذا الميزان؟ ألا نخاف من عقاب الله؟ لماذا نقول هذا من كذا وهذا من كذا؟ لماذا نأتي ونقول هذا من بلدي كذا، أو هذا من منطقة كذا، أو هذا جنسه كذا، أو هذا قبيلته كذا؟ لماذا يكون هذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن سلمان الفارسي: سلمان منا آل البيت. لذلك تجد هذه القومية التي بليت بها الأمة تجدها تكبر بحيث تشمل قومية في العالم العربي، ثم تصغر حتى تجد القومية والإقليمية في المنطقة الواحدة. وهذا كله مخالف لمنهج الإسلام. وعداء الإسلام لما فتتوا المسلمين وجزؤوهم بمثل هذه المحاولات. فلما صار الواحد يفتخر بقبيلته أو يفتخر بمنطقته أو بلده، صار يحتقر الآخرين ولو كانوا مسلمين، ولو كانوا أعلم منه وأفضل. وبهذا صارت أحوال المسلمين يرتالها. فيجب أن ننتبه إلى هذا الخطر المحتق بنا، أن نعتصم بالله، أن نتوكل على الله، وأن نعلم أن العبد ليس بينه وبين ربه تبارك وتعالى نسب ولا حسب. هذا هو الخطر الثاني، هذا هو الخطر الثاني الذي يحيط بهذه الأمة. وتعلمون أننا الآن نركز على الأخطار التي تحيط بالأمة من داخلها، وهي أخطار مهمة وذات تأثير قوي على ضعف المسلمين وهزيمتهم. أما الخطر الثالث فهو خطر انتشار البدعة بين المسلمين، وأقصد بذلك أن الأمة حينما تكون متربية على عقيدة السلف فإن الله ينصرها ويعزها، وأما إذا دخلت فيها البدعة وانتشرت فربما تؤدي هذه البدعة بهذه الأمة إلى الضعف وإلى الضعف وإلى التفرق، وإلى أن تنزل فيهم عقوبات الله سبحانه وتعالى. والبدع كثيرة، ولكن من أهمها البدع الاعتقادية، من أهمها البدع الاعتقادية. نحن نعلم أن المسلمين في كثير من بلاد الإسلام يتساهلون في كثير من الشركيات. تجد الواحد منهم لا يمانع من أن يطوف بالقبور، تجد الواحد منهم لا يمانع من أن يستغيث بالموتى، سواء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن يسمونهم بالأولياء. فهذه البدع الاعتقادية بدع خطيرة قد تؤدي ولا حول ولا قوة لله بالإنسان إلى أن يخرج عن دائرة الإسلام. وأما لأمة تنتشر بها بدع مثل هذه ثم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، أما يكون لها النصر؟ أما تكون لها العزة والكرامة؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته هذه العقيدة، وحمى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد، وقال عليه الصلاة والسلام وهو في سكرات الموت: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. حذر أمته وهو في سكرات الموت بأن يعبد من دون الله وأن يستغاث به وأن يتمسح بقبره عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي ما كانوا يتوسلون به، إنما كانوا يطلبون منه الدعاء. كانوا يأتون إلى الرسول ويقول أجدبنا، فيدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان الواحد منهم ويقول اللهم أتوسل إليك بنبيك أن تغيثنا وكذا ثم يغاثون، لا، ما كان يحصل هذا. ثم يأتي في بلاد المسلمين من يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوسل به ويظن أن هذا حقيقة التوحيد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نبه إلى مسائل ليست من الشرك الأكبر، ولكن حذر أمته لأنها قد تؤدي إلى الشرك الأكبر. فقال للرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا، وفي رواية أجعلتني والله عدلا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. هذا حماية لجانب التوحيد، أن يقول الإنسان ما شاء الله ثم شئت. ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه نهاه وقال لا تحلفوا بآبائه، فإن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائه. والحلف بغير الله من الشرك الأصغر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته ليحمي جانب هذا التوحيد وجانب هذه العقيدة. لذلك فإنني أقول يجب علينا أن نحذر من مثل هذه الأمور التي تنخر أحيانا في داخل بيوتنا ومجتمعاتنا، نحذر منها ونحذر، ونعلم أن العقيدة الصحيحة الصافية لا تؤخذ من فلان وعلان، وإنما تؤخذ من مصدرها الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف. هذه العقيدة هي التي تؤخذ من هذه المصادر. أيها الإخوة، يجب أن نعلم أن وساوس الشيطان كثيرة وإغواءاته لنا متعددة، والشيطان يحرص على الإنسان أن يغويه في حال الطاعة وفي حال المعصية. إذا جاء العبد وفعل الطاعة أغواه الشيطان، وإذا فعل المعصية أغواه الشيطان، كيف ذلك؟ إذا حاول أن يغويه بالمعصية فأبى ففعل الطاعة وخالف الشيطان، يأتيه الشيطان ليقول له أنت ما شاء الله عليك، أنت رجل طيب، أنت رجل من أهل الخير، أنت فعلت طاعات، الناس يقولون فيك كذا وكذا، حتى يرى في نفسه الإعجاب، وقد يؤدي به ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى الرياء وإشباط العمل. وإذا ما فعل الإنسان المعصية وانتهى منها أتاه الشيطان وقال له أنت رجل سخيف أصلا، أنت لا تصلح لدين ولا لعبادة ولا شيء، أنت إنسان لا يمكن أن تستقيم. وهكذا يفعل به حتى ييأسه من رحمة الله، لا يريد له التوبة لأن الله يقبل توبة العبد، لا يريد له الرجوع لأن الله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل الذي ضاعت ناقته وعليها طعامه وشرابه فأحس بالهلك ثم وجدها. فالشيطان لا يريد له، وإنما يريد له أن يقع بعد المعصية بمعصية وبعد المعصية بمعصية حتى يختم على قلبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومحاولات الشيطان عديدة. وليس المؤمن هو الذي لا يقع في المعصية، لا لا، كل ابن آدم خطاء، ولكن المؤمن هو الذي قال الله فيه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ليس المؤمن هو الذي لا يقع بذنب، وإنما المؤمن هو الذي لا يصر على ذنب، ويعلم أن له ربا يغفر الذنوب جميعا، ويعلم ويوقن أنه إذا تاب إلى الله توبة صادقة فإن الله يتوب عليه. فيجب علينا أن ننتبه إلى هذه الأخطار المحدقة بنا، سواء كان من داخلنا أو من خارجنا، ونعلم ونوقن أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن الإنسان يعيش في هذه الحياة بأجل محدد لا يعلم الإنسان متى ينتهي، فعليه أن يعمل في يومه على أن يستدرك أمره قبل غده، فيتوب إلى الله ويرجع إليه ويؤمن به تبارك وتعالى، ويخلص النية ويلح في الدعاء، ويرجع إلى ربه ويتوب إليه توبة صادقة، ثم بعد ذلك ليبشر بشراح الصدر وسلامة القلب وسعة الأفق، وليبشر بأن الله سبحانه وتعالى سيعينه في دنياه ويوفقه ويهديه وييسر أموره ويجعل حاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله إن هذا الإيمان الذي نحمله هو أعز ما نملك، والله إن الدنيا كلها بمالها وذهبها وجيوشها وعروشها وكلها، والله لا تساوي ذرة من إيمان تحمله أيها العبد. والله إن هذا الإيمان الذي في قلبك هو أعز ما تملكه، لأنه موطن السعادة، لأنه موطن الثقة بالله، لأنه موطن اليقين المطلق في حياة الإنسان في هذه الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي وهبنا هذا الإيمان أن يثبتنا عليه، وأن يوفقنا لعمل الصالحات وترك المنكرات، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزا الله محاضرنا خير الجزاء وأفضله على ما قدم لنا، وحيث ذكرنا بواقع الأمة الإسلامية وما صارت فيه الآن من ضعف واستكانة، وتركوا كتاب الله عز وجل خلف ظهورهم، ويذكرنا أيضا بقول الشاعر محمد إقبال لما وقف على مشارف الأندلس ورأى آثار ما صنع المسلمون فقال: بمعابد الإفرنج كان أذاننا، قبل الكتائب يفتح الأمصار، لن تنسى إفريقيا ولا صحراؤها، سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنحطمها ونحطم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لصاغها حليا وصاغ الكنز والدينار، أرواحنا يا رب فوق أكفنا، نرجو ثوابك مغنما وجبارا. وبكم أيها الشباب يقوم هذا الدين وهذا الإسلام، فإنكم السواعد المثلى والأكتاف العليا، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يحقق فيكم أيضا قول الشاعر: شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وما عرف الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا، وما عرف التخنث في بنات وما عرف الخلاعة في بنينا، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، إذا جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. أما بالنسبة للأسئلة فهي على قسمين: قسم يتعلق بالمحاضرة وقسم آخر في أمور فقهية. ونبدأ بما يتعلق بالمحاضرة. فالسؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، نحن نعيش في حضارة إسلامية ملتزمة والحمد لله، ولكن هناك حضارات أخرى تعيش من حولنا تحاول الدخول إلى حضارتنا سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة لأغراض تخصها، وهو من أجل إفساد هذه الأمة. فكيف ينبغي لنا أن نقف ونواجه كشباب أمة مسلمة هذه الطرق لإنقاذ هذه الأمة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله. لا شك أن هذه الأمة لا تزال تحمل في طياتها حضارة وتاريخا وتراثا عظيما، ولا شك أن هناك حضارات إن صحت التسمية من حولنا تريد أن تدخل إلينا وأن تفسدنا، ولكن كيف يكون أو كيف نستطيع أن نقف أمام ذلك؟ إخال أن الأمر يحتاج إلى جانبين اثنين مهمين جدا، أحدهما الوعي بحقيقتنا نحن وحقيقة إيماننا والتزامنا، لأن الإنسان المؤمن هو الذي يتبصر في نفسه. ما هي أدواءنا؟ ما هي الأدواء التي في داخلنا؟ هل نحن مستقيمون الاستقامة التامة أم أن بيننا مخاطر وانحرافات لابد من معرفتها ومعالجتها؟ الأمر الثاني هو معرفة العدو، أن نعرف أعداءه. لابد أن تكون للمسلم بصيرة، بصيرة بخطط الأعداء، كيف يخطط الأعداء، كيف يفكر الأعداء، ما هي خططهم، ما هي وسائلهم، هل هذه الخطط وهذه الوسائل موجودة ومكتوبة؟ نعم، نستطيع أن نحصل عليها، كتبت كتابات كثيرة وتظهر وثائق عديدة. فلو كان للمسلمين ويجب أن يكون لهم وعي لتبصروا بطرائق حرب أعداء الإسلام. مشكلتنا نحن أننا نرى الأعداء يحاربوننا فلا نحاربهم إلا بأسلوب واحد. حاربونا في الحروب الصليبية، وحاربونا في ما قبل الاستعمار الحديث، وحاربونا أثناء الاستعمار الحديث، وحاربونا بعد الاستعمار الحديث، وهم يخططون ويغيرون من وسائلهم ونحن نجابههم بطريقة واحدة. لا، لا بد أن تعرف عدوك كيف يفكر وكيف يخطط، لأن معرفتك بعدوك هي كما نعلم من الناحية العسكرية أنك لا تستطيع أن تضرب جيشا أمامك إلا إذا عرفت عدوك. والحرب الحديثة اليوم كما نعلم جميعا حرب إلكترونية، يسمونها حرب معلومات، حرب معلومات، يعني قد لا تكون القوة نفسها من الأهمية بمكان، القوة نفسها قد لا تكون من الأهمية بمكان، لكن أن تعرف عدوك فتضرب موطن القوة فيه، في الحالة هذه أن تكون ولو كانت قوتك أقل تكون استطعت أن تتغلب على عدوك الأكبر لأنك عرفت موطن الضعف فيه. لذلك فالحروب اليوم بين دول العالم ما هي إلا حروب معلومات، من هو أو ما هي الدولة التي تعلم من عدوها كل ما فيها بحيث في اللحظة المناسبة تضرب في المكان المناسب. كذلك أيضا الأمة الإسلامية تواجه أخطار، فلا بد أن نعرف هذه الأخطار، إذا عرفنا هذه الأخطار نستطيع أن نقاومها. نستطيع أن نبين للناس كيف يقاومونه. هذه خطوط عامة لهذا الأمر. وحينما يتكافل العلماء والناصحون وأولي الأمر يتكافل هؤلاء جميعا في خدمة هذا الدين، فإن هذه الأمور بإذن الله تبارك وتعالى تؤدي دورها المطلوب. نعم.
سائل يقول: الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلامك عن شجاعة المسلمين هل هي فقط من قوة إيمان وعقيدة، أم هناك أشياء خارجية لها علاقة بشجاعة هؤلاء الرجال المسلمين؟
لا شك أن شجاعة هؤلاء المسلمين كانت بقوة الإيمان، ونحن نعلم أن السيف هو الذي يضرب، أم اليد التي تمسكه التي تضرب؟ اليد التي تمسكه، فالسيف لا به وإنما بضاربه. وكذلك أيضا قد يوجد من الناس رجل شجاع بطبيعته شجاع، لكن ما لم تكن هناك آلة إيمانية تدفعه، وإلا فستبقى شجاعته دنيوية. فالسلف رحمهم الله تعالى الذين كانوا مضرب المثل في الشجاعة، إنما حركتهم إلى هذه الشجاعة قوة الإيمان الداخلة في كل منهم. كان الواحد منهم يتحرش يقصد الشهادة في سبيل الله، يريد أن يكون شهيدا في سبيل الله. عمرو بن جموح الرجل الأعرج، وقد عذر الله الأعرج من الجهاد، له رغبة أن يجاهد في سبيل الله، قال له أولاده: لا، نحن نكفيك وأنت قد عذرك الله. فجاء الرجل الأعرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، إني أريد الجهاد، وإن أولادي يمنعونني، وإنني والله يا رسول الله أريد أن أموت شهيدا فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. ما الذي دفع؟ ما الذي دفع الإيمان؟ الإيمان، الإيمان اليقين بأن ما كتبه الله سيحصل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. خالد بن الوليد خاض عشرات المعارك، عشرات المعارك، ومات على فراشه، وقال في نومه: لا نامت أعين الجبناء. إذن هناك يقين عند المؤمن يدفعه إلى الجهاد أولا، ثم يجعله يوقن يقينا تاما بأن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، أن الإنسان خاض معركة أو لم يخض أجله لا يتغير ولا يتقدم دقيقة ولا يتأخر دقيقة. إذا خضت المعركة أو ما خضتها أجلك باق. إن كان الله كتب أنك ستموت فستموت. ولذلك ضعاف العقول من المنافقين لما جاءت وقعة أحد وامتحن عباد الله من الصحابة وقتل منهم من قتل استشهد منهم من استشهد، قال المنافقون لما رجعوا: لو أطاعونا ما قتل، لو أطاعونا ما قتل. سبحان الله، شو المنطق الأعوج، لو أطاعونا وبقوا في المدينة ما قتل. فماذا كان الجواب؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو كان الواحد في بيته وقد كتب الله عليه لخرج من بيته هو نفسه، خرج يمشي برجليه إلى محل القتل الذي قتل فيه واضطجع وقتل هناك ومات هناك. الأجل إذا جاء لا يتغير ولا يتقدم. فدفعهم إيمانهم بالقدر إلى الشجاعة وإلى قوة الجهاد في سبيل الله. نعم.
سائل يقول: كما ذكرت أنه يوجد جماعات تنتسب إلى الإسلام هي أخطر ما يكون على الإسلام، ومن الأمثلة على ذلك النصيرية، فحبذا لو أعطيت فكرة عنها وعن معتقداتها الفاسدة.
النصيرية هي طائفة من طوائف الباطنية الإسماعيلية، ونحن نعلم أن الإسماعيلية ملاحدة غلاة نشأوا في القرن الثاني للهجرة، وصاروا يؤلهون السبعة، ولذلك سموهم بالسبعية أو السبعينية. وكان هؤلاء الملاحدة لهم اعتقادات باطنية تؤدي بهم إلى الإباحة والانحلال من الأمر والنهي، ولكن كان لهؤلاء دعاتهم في العالم الإسلامي فيما سبق، وبدأوا دعوتهم في بلاد المغرب حينما بدأ الحسن بن الصباح يرسل دعاته إلى هناك باسم التشيع لآل البيت، حتى أنشأوا الدولة الفاطمية في بلاد المغرب. ثم إن أهل السنة في ذلك الوقت في القرن الثالث والرابع، بداية القرن الرابع، أهل السنة في بلاد المغرب حاربوا هذه الدولة الناشئة، وكان في أثناء حربهم لها قد أرسل أحد الخلفاء الفاطميين أحد قواته إلى مصر، فأنشأ هناك في مصر الدولة الفاطمية التي قامت ردحا من الزمن. هذه الدولة الفاطمية التي بنت القاهرة المعز لدين الله الفاطمي أحد خلفائها، دولة باطنية إسماعيلية ملحدة، ولذلك لما نشأت في مصر قضي عليها في بلاد المغرب فبقيت في مصر، فكان لها دعاتها الباطنيون في شتى أنحاء العالم الإسلامي، حتى إنهم صاروا يتعاونون مع البويهيين سلاطين بني العباس. وفي سنة 449 احتل أحد البويهيين، أحد قوادهم ويسمى البساسيري، احتل بغداد وعزل الخليفة العباسي وأعلن الولاء للدولة الفاطمية وأمر بالناس بأن يؤذنوا بحي على خير العمل، ومكثت بغداد لمدة سنة تقريبا تحت سيطرة هذا الرجل المجرم تعلن ولاءها للدولة الفاطمية. ولما عزل الخليفة العباسي السني أخذ ثياب الخلافة والبردة وتوقيعه وأرسله إلى الخليفة الفاطمي في القاهرة. هذه الدولة الفاطمية نشأ من خلالها حركات خطيرة جدا في العالم الإسلامي لا تزال حتى الآن موجودة، ومن ضمنها، من ضمن ما خرج منها، النصيرية والدروز. فالنصيرية هم ينتسبون إلى رجل اسمه نصيري، يعتقدون أنه غلام للإمام علي، لكن هذا الانتساب جاء متأخرا، جاء متأخرا. لذلك فهؤلاء النصيرية نشأت وانبثقت من هذه الدولة الإسماعيلية، فهي فرقة باطنية، ولكنها نشأت وترعرعت في بلاد الشام وفي مناطق معينة منه. وهؤلاء لهم عقائد، يعتقدون بألوهية علي وسلمان ونصير، لذلك فاعتقادهم في علي رضي الله عنه وارضاه، واعتقادهم في سلمان، واعتقادهم في هذا النصير، جعلهم يجعلونها أو يجعلون هؤلاء آلهة من دون الله. ثم إذا بدأ المسألة من الإلحاد ترتب عليها ما ترتب من إنكار شرع الله ومحاربة السنة وعقائد إلحادية يخفونها كثيرا ولا يطلعون على أسرارها إلا من هو من طائفته. فهذه الطائفة طائفة باطنية إسماعيلية ملحدة، وهؤلاء يتعاونون مع أعداء الله، يتعاونون مع النصارى، ويتعاونون مع اليهود، ويتعاونون مع كل أعداء الإسلام لحرب أهل السنة. نعم.
يقول السائل: ظهر في مجتمعاتنا اصطلاح قد نعتبره جديد، وهو قول بعض الإخوان هداهم الله أن فلانا مطوع، فهل هذه التسمية صحيحة أم أنها من البدعة؟ وهل وجدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة؟
من النكات الغريبة أنني قرأت في أحد الذين يكتبون عن التاريخ، ويكتب في تاريخ الجزيرة، فلما ذكر قضية المطوع قال: وهي المذكورة في قوله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقة. وهذه تسمية يعني واقتباس غريب جدا. فكلمة مطوع، هذه كلمة مطوع مصطلح نشأ عندنا، يعني اشتقاقه اللغوي أنه طوع أو طوع نفسه في طاعة الله، ولكن وانتبهوا واحذروا، التسمية لا تضر ولا تنفع. الشاعر شاعر أهل السنة لما قيل له إنه لا ولا إلا ببراء، قال له الرافضة: لا ولا إلا لبراء، لا توالي أهل البيت إلا بالبراء من أبي بكر وعمر، وإذا لم توالي وإذا واليت أبا بكر وعمر فأنت من الناصبة، يعني تنصب العدا لأهل البيت. قال الشاعر: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. لأن الأسماء لا تغير، فسواء اصطلح على كلمة معينة مطوع أو غيرها فلا تغير من الأمر شيئا، لأن القضية هي قضية حقائق الأمور. ولكن علينا أن نحذر أن نسخر. انتبهوا، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. فإذا قلت كلمة مطوع سخرية بأنه ملتحي أو بأنه يصلي ويخشع في صلاته فأنت لا تسخر منه، وإنما تسخر بهذه السنة. فإن قصدت بها السخرية فيخشى عليك، يخشى عليك من هذه اللحظة. لكن إن جاءت على لسانك كما يأتي على لسان العوام أو غيرها: فلان مطوع وفلان مطوع وكذا، فهذه هم ما قصدوا بها إلا أنه مصطلح، والمصطلح لا مشاحة فيه، بشرط أن لا يكون مجالا لأن يسخر فيه المؤمن من سنن الإسلام، لأن أمر هذه السخرية خطير وعظيم. نعم.
يقول السائل: ما تقول في الحديث الذي معناه: إن الله قد حجب التوبة عن كل محدث أو مبتدع حتى يترك بدعته؟
لا أعرف هذا الحديث، لا أعرف.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. كلنا يعرف مذهب الصوفية وتقريبا نعرف بعض أوصافه، ولكن سؤالي هنا: هل أبي حامد الغزالي هو المقصود في الكتب التي تكتب حول ذم هذا المذهب أم لا؟ أنيروا بصيرتنا حفظك الله.
بالنسبة لأبي حامد الغزالي، فأبو حامد الغزالي يعتبر من أئمة التصوف، وله في بعض كتبه وفي إحياء علوم الدين شطحات صوفية وفلسفية. لذلك فيعتبر الغزالي بكتبه هذه من أقوى العلماء تأثيرا على الصوفية، وإن كان في كتابه إحياء علوم الدين بعض القضايا المتعلقة بأمور الأخلاق والسلوك ومعالجة أخطار النفس وغيرها، وفيها ما يفيد، لكن أيضا في كتابه هذا الإحياء ما فيه من الأخطاء الكبرى. والتصوف الذي يذم إنما هو التصوف المنحرف، سواء كان مما يقوله الغزالي أو غيره. وهناك من ملاحدة الصوفية وكتبهم موجودة مثل ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والحلاج وغيرهم، ما عندهم من الإلحاد ما هو أشد كفرا من كفر اليهود والنصارى. ولكن الصوفية ثلاثة أقسام: القسم الأول كل رجل زاهد قد يسمى صوفيا، ولذلك أحيانا حتى يقولون الرسول أو الصحابي الفلان كان صوفيا، فهذه التسمية خطأ، لأن الزهد الشرعي الذي لا يؤدي إلى تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله هذا يسمى زهدا شرعيا يزهد فيه الإنسان بالدنيا ويرجو ما عند الله، فتسميته بصوفي أو متصوف هذه تسمية خاطئة، ولو سمي بها لا تغير التسمية من واقع الأمر شيئا. الفئة الثانية هم الصوفية أهل البدع، وهؤلاء الذين ابتدعوا أوراد وأذكار واحتفالات وموالد ابتدعوها في دين الله وظنوا أنها من أنواع العبادة، فهؤلاء في بدعهم ومواليدهم من الانحراف بمقدار ما فيها من البعد عن الكتاب والسنة. فقد يكون شخص عنده انحرافات أقل، وقد تكون هناك موالد تصل إلى الاستغاثة بغير الله وإلى الشرك الأكبر. فهذا النوع الثاني عندهم بدع وانحرافات ومخالفة لمذهب السلف بمقدار مخالفتهم للكتاب والسنة. أما الفئة الثالثة فهي فئة الصوفية التي يزعمون فيها أن الإنسان يصل فيها إلى شهود الربوبية كما يقولون، ومن ثم يسقط عنه التكاليف، ومن ثم يصل الأمر أحيانا إلى القول بوحدة الوجود، حتى يقول قائلهم ولا حول ولا قوة إلا بالله وتعالى الله عن قول علوا كبيرا، قد يقول قائلهم ما في الجبة إلا الله أو سبحاني. فهؤلاء ملاحدة أشد كفرا من اليهود والنصارى. لكن اعلموا أن البدعة درجات، قد يصير الإنسان من الفئة الثانية لكن إذا اعتقد في شيخه قد يؤدي به التدرج إلى الوصول لا حول ولا قوة إلا بالله إلى الانحراف. فهذا هو المقصود بهذا. أما تخصيص الغزالي أو غير الغزالي فالغزالي في كتابه شطحات وانحرافات، وهو وغيره إنما توزن كتبهم وأقوالهم بميزان الكتاب والسنة. نعم.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.